بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع والاعتقاد السليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، هذا هو أول درس من دروس الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول على تسميتها الصحيحة، لأن هناك خلاف في تسمية هذه الأصول. فمن أهل العلم من قال أن تسميتها بالأصول الثلاثة هو الصحيح، ومنهم من قال أن تسميتها بثلاثة الأصول هو الصواب. والصواب أن أقول الصواب أن للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة رسالة أخرى غير هذه الرسالة، يقال أن له رسالة أخرى غير هذه الرسالة اسمها الأصول الثلاثة، وهي التسمية المشهورة عند الناس اليوم. وأما تسمية ثلاثة الأصول بأدلتها فهي تسمية ما سوف نتناوله من هذه الرسالة الموجزة. لا بد من التعريف بهذا الإمام الجليل والعالم النحرير. هو الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي النجدي. ولد الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في بلدة العيينة سنة 1115 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. وأما نشأته فقد نشأ في بيت علم، فقد كان أبوه عبد الوهاب قاضي العيينة، وقبل ذلك كان جده سليمان مفتي الديار النجدية، فهو نشأ في بيت علم. وكانت له رحلات في طلب العلم، وكان قبل ذلك حينما كان صغيرا كان مهتما بالعلم، لأنه نشأ في تلك البيئة المهتمة بالعلم بل التي لها رأس في العلم في تلك البلاد النجدية، حتى حفظ القرآن وهو صغير، تأثر بالبيئة التي هو فيها وأتقن القرآن قبل بلوغ السن العاشرة. وثم بعد ذلك اشتغل بطلب العلم، ثم استأذن أباه في أن يذهب إلى بلاد الحجاز لأجل أن يقضي الحج والعمرة، فأذن له أبوه وهو صغير، والابن أقصد الابن صغير، فذهب إلى تلك البلاد ومكث فيها. بعد أن قضى الحج والعمرة مكث فيها يتعلم من بعض علمائها، لكنه لم يطل المقام هناك، وإنما رجع إلى بلاده مرة أخرى، ثم بعد ذلك سافر مرة أخرى إلى الحجاز من أجل أيضا أن يتعلم. السفرة الأولى كانت من أجل الحج والعمرة، ثم رجع بعد ذلك بعدما تعرف على بعض العلماء هناك، رجع مرة أخرى إلى بلاد الحجاز ليطلب العلم. أقام فيها مدة يتردد بين مكة والمدينة، يتناول من أهل العلم هناك شيئا فشيئا، ثم رحل إلى البصرة إلى العراق، وهي الرحلة التي كان أطال فيها رحمه الله رحمة واسعة. كان حينما ذهب إلى البصرة فإذا هي تعج بالشركيات وعبادة القبور والتوسل بالأولياء والصالحين ونحو ذلك من الأمور، فأصبح هناك يتعلم من علمائهم ويدعو إلى التوحيد، واهتم بقضية التوحيد من ذلك المكان، وهو كان صغيرا في ذلك الوقت، اهتم بالتوحيد من ذلك المكان حينما رأى ما على الناس من ضلالة ومن شرك وبدع وخرافات، بدأ يدعوهم إلى التوحيد، فمكث فيها فترة يأخذ عن علمائها التوحيد ويدعو عامتها إلى التوحيد، ثم بعد ذلك ذهب إلى الأحساء وقام بها فترة أيضا يدعو إلى التوحيد ويتعلم من علمائها بنائها فهو دائما يأخذ ويعطي في كل منطقة يأتي إليها. هذه سمة عرف بها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ثم بعد ذلك توجه إلى حريملاء ثم مكث فيها فترة، ثم بعد ذلك ارتحل إلى العيينة، رجع مرة أخرى، ثم استقر بالدرعية إلى أن مات. له مؤلفات كثيرة، وأغلب مؤلفاته كانت في العقيدة، أغلب مؤلفاته كانت في العقيدة. فمن مؤلفاته في العقيدة ما سوف نتناوله بإذن الله تعالى في هذه الأيام، وهي ثلاثة الأصول، وكذلك كتاب التوحيد، وكذلك كشف الشبهات، وكذلك نواقض الإسلام، وكذلك مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد. وهذه رسالة قيمة، لو أنها ليست مشهورة لكنها رسالة قيمة ومهمة للغاية. وأيضا مسائل الجاهلية، وله مؤلفات أخرى كثيرة جدا له أيضا في الفقه، ولكنها ليست كالعقيدة، وإنما أكثر ما له إنما كان في العقيدة. وأيضا له اهتمام في الحديث، ولكنه لا يجارى بالعقيدة أيضا، وله مواضع من التفسير أيضا، رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ رحمه الله توفي في عام 1206 بعد عمر يقارب 91، من أهل العلم قال بعد 82، ومنهم من قال بالثمانينات، أيا كان، على كل حال الأقوال متقاربة. عموما هو من 80 إلى 91، اختلف في وفاته رحمه الله رحمة واسعة. ما سوف نتناوله بإذن الله تعالى وهو متن ثلاثة الأصول، هي رسالة موجزة لكنها حملت معاني عظيمة وأبواب مهمة جدا، فهي تتناول توحيد الربوبية، وأيضا تتناول توحيد الألوهية، وأيضا هناك مسائل متفرقة في التوحيد، وهناك أيضا لا سيما في الولاء والبراء. وكما تقدم قبل قليل هذه الرسالة اختلف في تسميتها، والأظهر والأقوى والأشهر أنها اسمها ثلاثة الأصول وأدلتها، وله رسالة موجزة اسمها الأصول الثلاثة. نبدأ في أول ما قاله الماتن، نعم تقرأ. وعلي لو تأخذ اللقط أفضل، أخذ هذا مدى مؤيسر، خذ هذا، خذ هذا، خذ هذا، خذ هذا. نعم. نعم، نقول هذا هو المقطع الأول من هذه الرسالة الموجزة، ويمكن تسمية هذا المقطع، نعطي لكل مقطع عنوانا ثم ننطلق فيه في الكلام عن هذا المقطع بوجوه عدة. إذا نقول هذا المقطع نسميه فصل في الأربع مسائل التي يجب تعلمها، الأربع مسائل التي يجب تعلمها. والكلام على قول المؤلف هنا من أربعة أو من عدة وجوه، من عدة وجوه. أولا ابتداؤه بالبسملة، حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهناك بعض النسخ لا توجد فيها هذه البسملة، لكن الصواب في النسخة نسخة الأصل أنها موجودة البسملة. فنقول الكلام على قول المؤلف هنا من عدة وجوه. الوجه الأول ابتداء بالبسملة، ابتدى المؤلف رحمه الله وإياه تعالى بالبسملة في هذه الرسالة الموجزة لعدة أمور معروفة، وهكذا أهل العلم يبدأون دائما بالبسملة. من الأسباب التي جعلت المؤلف يبدأ بالبسملة ابتداء بكتاب الله جل وعلا، بكتاب الله تعالى أولا، نقول اقتداء بكتاب الله تعالى، ثم أيضا هو اقتداء بكتاب نبي الله سليمان عليه السلام. قال الله تعالى في رسالته، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا من الأسباب التي جعلت المؤلف يبدأ بالبسملة سائر العلماء أيضا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لهذه السنة العظيمة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل ويبدأها بالبسملة، من ذلك رسالته إلى هرقل فإنه بدأها بالبسملة، ويقال هرقل أو يقال هرقل، كلاهما صواب، يقال له هرقل ويقال له هرقل. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، فالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة متبعة. أما معناها فباسمي، نقول باسمي أي أفعل وأبدأ هذا الشيء، اسم أي أفعل وأبدأ هذا الشيء، وهو هنا توضيح، يعني كأنه قال الشيخ رحمه الله توضيح، أبدأ بتوضيح هذه الأصول أو الثلاثة أصول بسم الله تعالى، تبركا بسم الله تعالى. والله اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، ومعناه المألوه حبا وتعظيما، المألوه حبا وتعظيما. الرحمن أيضا هو اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به. ما معنى الخاصة؟ يعني أنه لا يتسمى أحد بهذه التسمية، اسم خاص به جل وعلا، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. طيب الرحيم، لما نقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم الموصل الرحمة لعباده. وأما اسم الله الرحيم فإنه ليس خاصا بالله تعالى، قد قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال رحيم. وهذا نسبه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على أن هذا الاسم ليس خاصا بالله تعالى، إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه إذا عرف الاسم فإنه لا ينبغي أن يقال إلا لله عز وجل. فلو قيل مثلا الكريم فإنه يكون اسما لله عز وجل، لكن ممكن أن نقول رجل كريم، فلان كريم، لكن الكريم لا. وكذلك الرحيم إذا أضفنا أل التعريف فإنه لا يتسمى بهذا إلا الله جل في علا. إذن ممكن أن نقسم أسماء الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: ما كان خاصا بالله عز وجل لا يمكن أن يتسمى به أحد غير الله عز وجل، مثل الله، مثل الرحمن. والقسم الثاني ما كان معرفا من أسماء الله تعالى فإنه أيضا نقول لا يجوز أن يتسمى به أحد من الناس. والقسم الثالث ما لم يكن فيه أل التعريف وكان قد تسمى به أحد أو وصف به فإنه حينئذ لا بأس بذلك، كان تقول رجل كريم، وأيضا كما وصف الله تعالى نبيه بأنه رحيم. قال المؤلف بعد ذلك، هذا الوجه الثاني
من الوجوه التي أتكلم عليها في هذا المقطع. نقول قال المؤلف على ذلك: اعلم رحمك الله. اعلم فعل ماذا؟ فعل أمر. فعل أمر. ما علامة فعل الأمر؟ خذناها في الدرس السابق. قبوله ماذا؟ ياء المتكلم. أي فعل يقبل ياء المتكلم فهو لا يصلح أن يكون إلا أمرا. فهو لا يصلح أن يكون إلا أمر. أي فعل أمر؟ نعم. لا إن أحسنت ياء المخاطبة. قبوله لياء المخاطبة. بارك الله فيك. ياء المتكلم هي تدفع الأسماء. أما ياء المخاطبة فهي خاصة بالأفعال وهي أيضا خاصة بفعل الأمر. فهي أيضا خاصة بفعل الأمر فتقول إعلمي اكتبي. طيب هذا تقدم معنا في الدرس السابق. طيب قال اعلم رحمك الله. اعلم قلنا فعل أمر وهي كلمة يؤتى بها حينما يذكر شيء ينبغي أن يصغى إليه وأن يتنبه له. وما ذكره المصنف هنا في هذه الرسالة العظيمة لا شك أنه من أهم الأشياء، بل هو ذكر أصول الدين التي ينبغي أن تراعى وينبغي أن يرعى لها الإنسان اهتمامه. ثم قال رحمك الله، وهذا فيه تلطف، هذا فيه تلطف من الداعي والماتن هو الشيخ رحمه الله حينما دعا لذلك المتعلم بقوله رحمك الله. وهكذا ينبغي للداعي أنه إذا كتب رسالة لغيره أو حينما يخاطب شخصا أو يدعو إنسانا أو ينصحه أو بأي شكل من الأشكال أن يدعو له، أن يتلطف معه بأي أسلوب، ليس فقط الدعاء وإنما أي شيء من أساليب التلطف كما فعل هذا، كما فعل المؤلف رحمه الله في هذا المثل. ولذلك نجد المؤلف سوف يكرر هذه العبارة الدعاء لنفس المتعلم والقارئ لهذه الرسالة كثيرا، سوف يكرر ذلك، وما ذاك إلا لحسن أسلوبه وتلطفه لمن يتعلم منه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف في أسلوبه. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر حينما علم أنه لا يقوم الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قبل ذلك، قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. لاحظ ما قال له مباشرة، فرق بين الأسلوبين. لما يقال له مثلا لماذا لا تقوم الليل، قيام الليل فيه كذا، أو يذكر الفضاء، لا يكفي ذلك. أقول ربما لا يكفي لبعض القلوب وفتح بعض القلوب، وإنما حينما تدعو له أو ربما تثني عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أثنى، ونعمة من كلمات الثناء، أي أدرك نعيما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأثرت هذه النصيحة في قلب عبد الله رضي الله عنه ورضي عن أبيه، فقام الليل، حتى قال عنه ابنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ما ترك قيام الليل بعد ذلك، وما كان ينام من الليل إلا قليلا. وهذا لا شك أنه من قوة تأثرهم بنصائح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من وجه، وقربهم لهذا لتعليم الدين من وجه آخر، وأيضا الأسلوب له أثر في قبول النصيحة وهو أدعى في القبول. ولذلك تلطف المؤلف رحمه الله وقال اعلم رحمك الله. المحور الثالث والوجه الثالث أن نقول ما هي المسائل التي يجب علينا الأربع، ما هي المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها. المسائل الأربع التي ذكرها المؤلف هنا، ذكر أربعة مسائل، وكل مسألة رتبها رحمه الله على حسب الأهمية. فبدأ بالأولى العلم، ثم بعد ذلك بدأ في المرتبة الثانية العمل، ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة الدعوة في هذا العلم، ثم المرتبة الرابعة الصبر على الأذى في هذا الطريق، لأنه طريق شاق لكل داعية. إذن قال اعلم رحمك الله أنه يجب. والوجوب ينقسم إلى قسمين، هناك وجوب عيني وهناك وجوب كفائي. هناك وجوب عيني وهناك وجوب كفائي. لماذا أسموه وجوبا عينيا؟ أي أنه يجب على كل عين كل شخص. وهناك وجوب كفائي أي أنه إذا قام به بعض من يكفي سقط عن الباقين، ولذلك فرض الكفاية إذا قام به بعض من يكفي. بعض من يكفي من الناس من يقول إذا قام به البعض، سقط على الباقين. وهذا تعريف ناقص, هذا تعريف ناقص, ربما يقوم به البعض ولا يكفي, ربما يقوم به البعض ولا يكفي, قد يكون هناك منكر ومنكرات على سبيل المثال, ثم بعد ذلك يكون إنكار هذا المنكر واجب على كل الناس, فإذا قام به البعض سقط عن الباقي, لكن هذا البعض لا بد أن يكون يكفي لإسقاط هذا الواجب. ولذلك حينما نقول في فرض الكفاية نقول إذا قام به بعض من يكفي, بعض من يكفي سقط عن الباقي, ولا يكفي أن نقول كما هو مشهور إذا قام به البعض سقط عن الباقين, لأنه ربما يقوم بإنكار هذا المنكر البعض لكن لا يكفون, فيبقى الإثم لازال على عامة الناس, لأن هذا الواجب واجب كفائي ولم يقم به بعض من يكفي, ولم يقم به بعض من يكفي. نأخذ هذه المسائل الأربع واحدة تلو الأخرى. قال في المسألة الأولى العلم, قال العلم, ويقصد الشيخ رحمه الله بالعلم هنا لا شك أنه يقصد العلم الشرعي, يقصد العلم الشرعي. والعلم الشرعي أيضا نقول ينقسم إلى قسمين, منه ما يجب وجوبا عينيا ومنه ما يجب وجوبا كفائيا, يعني تعلم بعض الأحكام يجب وجوبا علميا على كل إنسان. مثل ماذا؟ أحكام ماذا؟ أحكام الصلاة, وأيضا الحج لمن أراد أن يحج, وأحكام الصوم, الطهارة ونحو ذلك مما يجب على كل إنسان أن يقوم بها بنفسه. وهناك أشياء تجب وجوبا كفائيا, مثل ماذا؟ مثل مسائل الطلاق سن وغير ذلك, مثل مسائل الفرائض ونحو ذلك, مثل مسائل البيوع. لكن مسائل البيوع نقول على التاجر ماذا؟ عين, يعني إذا نقول نستطيع أن نفرع على ذلك ونقول هناك من الوجوب, من بعض المسائل الواجبة وجوبا كفائيا ربما تكون لبعض الناس واجبة وجوبا عينيا ولو تعلمها بعض من يكفي, ولو تعلمها بعض من يكفي. فمسائل البيوع على سبيل المثال قد يتعلمها بعض من يكفي في إفتاء الناس وفي تبصيرهم في أحكام البيوع, لكنه لا يكفي في حقيقة الأمر. في ماذا لا يكفي في حقيقة الأمر؟ في حال التاجر الذي عنده محل يفتحه ليبيع ويشتري, لابد أن يعرف مثلا مسائل مثلا بيع العينة, ماذا يعني بيع العينة, لابد أن يعرف مثلا بعض مسائل البيوع المحرمة والواجب عليه في هذا البيع, لابد أن يعرف أن هذا البيع هناك ما يمحق بركته وهناك ما يزيده بركة ونحو ذلك. هذه ربما تعد من الفضائل, لكن أقول أن المسائل التي يترتب عليها حرمة أو جوازا لابد للتاجر أن يتعلمها. والمؤلف رحمه الله قال قرن هذا العلم بالأدلة, لابد أن يكون هذا العلم بالدليل, وهذا يبين لنا أن مسائل العقائد وكذا مسائل الشريعة لابد لها من الدليل, ولا سيما مسائل العقائد لا يكفي فيها التقليد وإنما لابد من الدليل. وهذه مسألة مهمة في مسائل العقائد, لا بد من الدليل لا بالتقليد, فالتقليد لا ينفع في العقائد, وما ضل من ضل إلا بتقليده الأعمى, ما ضل من ضل من عباد القبور وكذلك من الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين وغير ذلك من الأماكن, وما ضل من ضل في البدع وكل الضلالات الأخرى الذين أصحاب المذاهب مذاهب الأهواء الذين يتسمون باسم الإسلام وهم والإسلام منهم براء, إنما ضلوا بسبب تقليدهم. ولذلك تجد جملة من العوام كالرافضة على سبيل المثال, الصوفية على سبيل المثال, المعتزلة, الجهمية وغيرهم من أهل الضلال, إنما ضلوا بسبب تقليدهم ولا بسبب بحثهم عن الدليل. وكذلك نقول أيضا أخص من ذلك أن نقول هناك من يضل في بعض فروع العقيدة, كان يكون عنده إرجاء أو يكون عنده غلو كالتكفير ونحوه, إنما ضلاله بسبب ماذا؟ تقليده, وبسبب أولا أنه يعتقد ثم يستدل, لا يستدل ثم يعتقد, وهذه مسألة مهمة في باب العقائد, يقولون استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتزل. طيب من الناس من يعتقد اعتقاد على سبيل المثال ثم يبحث من الأدلة ما يوافق اعتقاده وينزله على هذه العقيدة, ثم بعد ذلك يضل في هذه النقطة. ولذلك من القواعد العقدية أن يقال استدل ثم اعتقد، لأن انطلاقنا من الدليل، لأن انطلاقنا من الدليل نقول استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتزل، لا تستدل ثم عفوا نقول استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتزل. طيب، إذن هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. نأتي المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف من المسائل الأربع التي ينبغي أن نتعلمها، وهي العمل، وهي العمل، وهو عنوان هذا العلم. فكم من عالم لا يعمل، وكم من شخص سمع بأمر لم يعمل به. من الناس من يسمع بأمر ربما لم يعمل به، وهذا العلم واجب عليه، لا شك أن هذا يحاسب على تفريطه فيما علم. ولذلك جاءت أخبار السلف رحمهم الله متوجة بالعلم بعد العمل، وضربوا أروع الأمثلة في ذلك. بينما تجد في واقع على سبيل المثال من الناس من ربما يعلم أن هذه المساهمة مساهمة محرمة، وأن هذا باب من أبواب الربا، يعلم لكنه لم يعمل بما علم، لأنه تبع هواه فضل بهذا الأمر. ومن الناس ومن أهل العلم ومن أهل الصلاح ومن مبتغي الخير من ربما يعلم كثير من السنن وكثير من الفضائل، ثم تجد هو أشد الناس تقصيرا في مثل هذا الباب. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون أولى الناس بالتطبيق، حتى في العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهناك من العلم ما يكون حجة على الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. قد يكون الإنسان يعلم ويعرف ما في هذا القرآن من آياته ونحو ذلك، فيكون القرآن حجة، يكون القرآن حجة عليه. هذا يدلنا، يؤخذ منه أن هناك من العلم ما يكون عليك، وهناك من العلم ما يكون لك، وهذا ما يكون عليك إلا إذا كان بتفريطك بواجب من الواجبات. وأما فضائل الأعمال والسنن، لا شك أن طالب العلم هو أولى الناس بتطبيق مثل هذا الأمر. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط عن العمل، وإنما عن أفضل الأعمال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ يا رسول الله أي الإسلام خير؟ يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ يا رسول، يسألون عن أفضل الأعمال ليبادروا إليها: يا رسول الله كثرت علي الأعمال فدلني على خير، أو كما قال. وهكذا تأتي إجابات النبي صلى الله عليه وآله وسلم متنوعة لهذا بهذا، ويقول أهل العلم إنما تنوعت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اختلاف حال السائلين. فقد يكون إنسان مقصر في صلة الرحم ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الأعمال صلة الرحم، وقد يكون إنسان مقصر في الجهاد في سبيل الله فيقول له أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ويقول يكون إنسان سريع غضب فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وهكذا كان هذا أيضا من علامات المفتي، يعني يحاول أن ينزل كل إنسان منزلته ويوصيه بما يناسبه من الأعمال، وهكذا الأعمال الأخرى، يعني إما أن تكون أعمال إيجابية وأعمال سلبية. إذا كان عنده عمل سلبي فإنه يوصيه بما كان سالبا فيه، فإذا كان عنده غضب يوصيه بأن لا يغضب، إذا كان عنده استعجال يوصيه بأن لا يعجل، إذا كان عنده إهمال يوصيه بأن لا يهمل، إذا كان عنده تقصير في قيام الليل يوصيه بأن لا يقوم من الليل. كذلك في الأعمال الإيجابية، قد يكون الإنسان فتح عليه في الذكر ما لم يفتح على آخر، وفتح على آخر في قيام الليل، وفتح على آخر في العلم، وفتح على آخر في تتبع المساكين وفي الصدقات ونحو ذلك، فيوصي كل إنسان بما يناسبه بأن يكثر من هذا العمل، ثم يأخذ بفروع الأخرى بسهم منها من أجل أن يكون يطبق بفروع الدين كلها. ولما كان العمل وهو المسألة الثانية مهما، صار السؤال عنه يوم القيامة أيضا إحدى المحاور المهمة. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل به. والحديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح، وصححه الألباني رحمه الله الجميع. وذكر الآجري رحمه الله له كتاب قيم ونفيس، وفيه كلام رائع وبديع، وهو اسم هذا الكتاب أخلاق العلماء، وهو القارئ له يظن أنه يخص به العلماء، ولكن في حقيقة الأمر أنه يحتاجه كل مسلم. ينبغي للإنسان أن يقتني هذه الرسالة الرائعة المفيدة اسمها أخلاق العلماء. أقتبس لكم من كلامه رحمه الله كلاما نفيسا يقول في فصل، وهي مقسمة إلى فصول، فصل بعنوان ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. لاحظ، ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. ذكر تحته آثار كثيرة جدا هي أغلبها موقوفة، وذكر في هذا الشأن ثم قال: من تدبر، يقول من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا، يقول وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكر لها، والله موفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من انحرف من العلماء، وتأمل كلامه وطبق هذا الكلام على دعاة الضلالة اليوم، يدعون الناس ويظنون أنهم على خير ولكن زير لهم الشيطان أعمالهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من انحرف من العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد وعبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى. إلى نهاية كلامه رحمه الله. فينبغي للإنسان أن يكون مشفقا على نفسه فيعمل بما علمه، لا سيما ما أوجبه الله تعالى عليه. فكل من علم شيئا بأي وسيلة كانت، من خطبة أو درس أو قرأ مطوية أو كتابا أو سمع شريطا أو محاضرة أو نحو ذلك، أن يكون أول المطبقين لهذا العلم من أجل أن يكون من المبادرين لذلك، وقدر استطاعته يأتي بالفضائل والسنن. وأما الواجبات فإنها لا شك أنه لا بد أن يأتي بها، وإذا لم يأتي بها فإنه مقصر في ذلك. وللخطيب البغدادي أيضا رسالة قيمة ينبغي أيضا اقتناؤها، وهي رسالة مهمة جدا في هذا الباب، باب العمل بعد العلم. اسمها هذه الرسالة، وهي يعني رسالة مشهورة وحققت كثيرا، وهي اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل، ذكر رحمه الله فيها آيات، وذكر فيها شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها نماذج من السلف. وهو لما رأى طلاب الحديث يبكرون إلى الدرس كثيرا أخبرهم، ولما رآهم يهتمون بالرواية وحفظ الإسناد ونحو ذلك ألف هذه الرسالة. وأنه ليست القضية قضية حفظ وقضية تعلم وقضية، وإنما القضية أن يدفعك هذا العلم إلى العمل. ويقول رحمه الله، ذكر فيها عدة آثار، ذكر فيها آثار من الصحابة، وسوف أسمعكم شيئا من هذه الآثار. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا يغرركم من قرأ القرآن، يقول لا يغرركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به، لكن انظروا من يعمل به. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا حملة العلم اعملوا، فإنما العالم من عمل. ويقول الفضيل بن عياض: إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قيل: كيف العمل به؟ قال: أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. لكن تأمل كلامه الذي قبل ذلك، يقول: نزل، إنما نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. يعني كأنهم وقفوا عند تلاوته وقراءته فقط، فجعلوا أن العمل بهذا القرآن أن يقرأ فقط. هذا مع شديد الأسف واقع كثير منا، أنه أهم شيء أن يقرأ القرآن من دون أن يتدبره أو ينتهي بنواهيه أو يأتمر بأوامره أو يتدبر معانيه وأسراره وعجائبه. ويقول يحيى بن معين: وإذا افتقرت إلى الدخائر لم تجد دخرا يكون كصالح الأعمال. يعني لك يوم القيامة. ويقول الخطيب فيها في هذه الرسالة كل هذه الأثار ذكر الخطيب البغدادي في هذه الرسالة، يقول وكلام نفيس، يقول إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية، إني موصيك يا طالب العلم، وأنا أقول لو تكتب هذا لكان جديرا بالكتابة، ولو تأمله الإنسان كل حين لعرف أنه مقصر في كثير من أحيانه. يقول إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه، بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل. إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العمل شجرة والعمل ثمرة، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالم من لم يكن بعلمه عاملا، وليس يعد عالم من لم يكن بعلمه عاملا، وليس يعد عالم من لم يكن بعلمه عاملا. واليوم حينما يسأل الإنسان في مسألة يقول عندي علم فيها، لكن إذا كنت أنت أول المقصرين في هذه المسألة فما فائدة هذا العلم؟ فلا بد من العمل. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان سوف يسأل عن هذا وعن علمه ماذا عمل به. وليس هذا معنى أن الكلام والخطاب موجه لطالب العلم، وأن هذا يجعل أن التبعات على طالب العلم كثيرة، وأنه من أجل هذا ربما يفتح له الشيطان مدخلا ويقول لا تطلب العلم حتى لا تكثر عليك الحجج. لا، بل أن الإنسان حينما يسلك هذا الطريق فقد سلك طريقا موصلا إلى الجنة، طريقا عظيما لا يقدره كثير من الناس، طريقا عظيما هو من أفضل الأعمال. بل أن الإمام أحمد رحمه الله يفضله على الجهاد في سبيل الله حينما يكون الجهاد فرض كفاية، حينما يكون الجهاد فرض كفاية. ونحن نتكلم عن العلم الكفائي، وإنما العلم العيني لابد أن يتعلمه كل إنسان سواء تردد على مجالس العلم أو لم يتردد على مجالس العلم، لابد لكل إنسان أن يتعلم ذلك. المسألة الثالثة حتى لا نطيل، الدعوة إلى هذا العلم، وهذه مسألة مهمة أن يدعو الإنسان إلى هذا العلم. فإن الدعوة لهذا العلم شأنها عظيم جدا، ينبغي للإنسان أن يتعلم العلم ويعمل به ويدعو إليه، وهي مرتبة أعلى من السابقتين. لا شك أن الإنسان يتعلم هو أفضل من الجاهل، ولكن حينما يكون الإنسان عالما وعاملا أفضل من العالم، ولكن حينما يكون الإنسان عالما وعاملا وداعيا أفضل من العالم العام الذي اقتصر فيه على نفسه. وهذه المرتبة الثالثة وهي الدعوة هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم صلاة الله وسلامه، فقد دعوا إلى التوحيد، والله عز وجل أخبرنا أنها وظيفة لهؤلاء الرسل، فقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وشأن الدعوة شأن عظيم، لكن الناس اليوم يختلفون في هذا الشأن. فمن الناس من يدعو، نعم، لكنه يدعو على قصور علم، يدعو على قصور علم، وربما يصله ذلك إلى أن يدعو إلى خطأ وإلى ضلال وإلى جهل. وهذا أقول هذا ناشئ من الجهل، فينبغي للإنسان أن يحرص على العلم، فلا يكون إنسانا راميا إلا بسلاح، ولا يكون الإنسان داعيا إلا بعلم. فالعلم سلاح لهذه الدعوة، وينبغي للإنسان أن يجتهد في طلب العلم. لماذا؟ لأن كثير من الناس ربما تتوق نفسه للدعوة ولكن يبقى علمه قاصرا، وإن علم الناس شيئا غفل عن أشياء كثيرة، بينما طالب العلم يتعلم أطرافا كثيرة ويفيد بشيء كثير، يفيد الناس ويكون مرجعا إليهم في فتاويهم وفي إشكالاتهم وفي أيضا مشاكلهم وأمورهم، ينطلق من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كتاب الله تعالى قبل ذلك. ومن عظيم الدعوة إلى الله عز وجل ك جاء في الصحيحين الحديث السهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي تلك النوق النفيسة عند العرب سابقا، فكانوا يضربون بها المثل حينما يذكرون المال النفيس. لكن ينبغي للداعية أن يتصف بعدة صفات، ينبغي للداعية أن يتصف بعدة صفات، وهذا مطلب مهم. أول هذه الصفات حينما يقول الإنسان أريد أن أتمثل، هذه المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ، الشيخ ذكر العلم والعمل والدعوة إلى هذا العمل، كيف يكون الإنسان عالما وكيف يكون الإنسان عاملا، تقدم معنا كيف يكون الإنسان داعيا، وهل كل داعية، هل كل داعية مصيبا في دعوته أو لا. نقول الناس اليوم لا يصيبون بدعوتهم، يدخل عليهم مدخلا، المدخل الأول مدخل حسي، والمدخل والمدخل الثاني أيضا هو مدخل حسي، لكن نقول هو في التعامل. إذن أو نقول مثلا المدخل الأول مدخل في المادة، المادة التي تطرح، والمدخل الثاني هو مدخل في الطريقة، في الطريقة. فقد يكون من الناس عنده مادة وعنده علم لكن طريقته مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتجده غلظا شديدا، هذا لم يكن في دعوته دينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن هذا عنده نقص في الطريقة. من الناس من عنده نقص في المادة، المادة العلمية، تجده يكثر الدعوة إلى الله والخروج في البلدان والدعوة إلى الله عز وجل هنا وهناك، لكن مادته العلمية قليلة. ثم إذا صار في ميدان الدعوة حدثت منه أخطاء كثيرة. أقول من الناس من تكون عنده أخطاء في الجانب الأول، ومن الناس من تكون عنده أخطاء في الجانب الثاني، وينبغي للداعية أن يعرف الأمرين، أن يعرف الأمر الأول وهو العلم وتقدم معنا كلام عنه، وأن يعرف المعنى الثاني وهو الطريقة، وما الذي ينبغي أن يتصف به الداعية. وهذه الخصائص التي سوف نذكرها، وهذه الخصائص التي سوف نذكرها إنما تدخل في النوع الثاني وهي الطريقة. أول هذه الأمور الإخلاص لله تعالى، الإخلاص لله تعالى، بأن يكون الحامل على هذه الدعوة ابتغاء وجه الله تعالى والإشفاق على المدعو والإحسان إليه. فرق بين من يدعو الناس للدافع له في دعوة الناس الشفقة عليهم وكذلك ابتغاء لوجه الله تعالى، وبين من يدعو الناس ليبين جهلهم ويبين أن عندهم من العلم ما يبين. وهذا قد يقع فيه الإنسان من حيث لا يشعر، وهذا قد يقع الإنسان فيه من حيث لا يشعر في بعض المسائل العلمية. من الناس من ربما يعرف المسائل العلمية ثم إذا وجد في مجلس تناقشوا في هذه المسألة قال فرصة أن أظهر ما لدي، لو لم يقل بذلك بلسانه ربما يتحرك القلب بمثل هذا ويظهر للناس أن عنده علم، وربما ادعى ما ليس فيه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى ما ليس منه فهو ما ليس فيه فهو فليس منا، من ادعى ما ليس فيه فليس منا. ومن الناس من يدعي ما ليس فيه إما تصريحا أو تلميحا، قد يكون الناس في التصريح اليوم يعني ليس واضحا وجليا عندهم أن يصرحوا أنهم سوف يظهرون، ولو يوجد أن هناك يوجد نماذج من ذلك لكن إن شاء الله أنها قليلة. لكن من الناس من ربما لو لم يصرح بذلك إلا أن حاله وقلبه ربما يدفعه لمثل ذلك، فتجده مثلا في مسائل علمية يقول ماذا؟ يقول هذه مسألة فيها خلاف والقول الراجح كذا. ولو بحثت قلت له طيب أعطنا خلاف، أنت حينما قلت هذه العبارة يفهم منك ماذا؟ أنك فاهم في الخلاف وأنك إنسان مطلع وعارف في هذه المسألة بفروعها، لكن ربما يدفعه لقول هذه الكلمة أن يظهر لهم أنه أن المسألة فيها خلاف وأن فيها أقوال وأن القول كذا. أنا أقول ربما يقول الإنسان شخص، يقول شخص فيها خلاف وهو صادق أنها فيها خلاف وأنه لا يحضر هذا الخلاف، لكن تجد النفس من الصعب عليها أن تظهر الجانب الآخر، فمن الصعب أن يقول مثلا والله ما يحضرنا الخلاف، أو والله مثلا أنا مثلا بعيد ذهني عن المسألة، فتجد أن قلت فيها خلاف، والقول الراجح كذا والأدلة كثيرة والدليل ومنها ما هذه الأدلة كذا، ولو قلت له أسرد لي بقية الأدلة لا ما استطاع أن يسرد غير ذلك الدليل. أقول هذه هذا موقف، هناك مواقف أخرى ربما لو تأمل الإنسان ولو انطوى على نفسه وعرف وانتبه إلى أقرب الأشياء إليه وهو قلبه لعرف أنه قد ضل عن شيء كثير من الإخلاص. وهذا ينبغي، وأقول ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لذلك، بل لكل مسلم أن يتنبه لذلك أشد الانتباه. كان السلف رحمهم الله يعالجون أنفسهم معالجة شديدة في هذا الباب، وربما أغلقوا أبوابا من أجل خوفهم من عدم الإخلاص، ربما نفع متعدي، لكنهم حينما نظروا إلى المصالح وجدوا أنهم لو دخلوا في هذا الباب ربما ماذا؟ ربما يعني دخل في نيتهم ما دخل وذهب شيء من الإخلاص فلم يدخل في هذا الباب من أجل الإخلاص. ونحن حينما نذهب لبعض الأعمال، لا سيما أقصد يعني الأعمال الخيرية، نذهب لبعض الأعمال لا ننظر لهذا الباب أبدا. وأدل الدليل انظر إلى أعمالنا في اليوم والليلة، كم مرة خرجت من صلاتك وتسأل ربك أن يتقبل الله عز وجل هذا العمل، أو أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدرس فيه إخلاص، أو يكون هذه المطويات التي وزعتها فيها مقبولة وفيها أسألك الله يا ربي الإخلاص في هذا العمل، تجد أن هذا قليل جدا. لكن السلف رحمه الله كانوا يشتدون لذلك، ولم يكن أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ولا أذكر اسمه الآن لا يحضرني، ولكن كان لا يحدث حديثا ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يقول حديثا لم يأتي به كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان يحدث، مع أنه كان من المكثرين. أظنه إذا ما وهلت في ذلك أظنه ابن مسعود أو ابن عمرو إحداهما، كان لا يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قليلا ما يقول ذلك. ومرة من المرات وكان حوله الصحابة، وكان من علماء، لا شك أن ابن مسعود ولا شك أن ابن عمرو من المكثرين، وابن مسعود من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وممن أوتوا علما. كان مرة من المرات في مجلس قال صلى الله عليه وسلم، ثم سرد الحديث، ثم انتبه إليه من حوله وبدأوا ينظرون إليه باستغراب، كيف أنه قال صلى الله عليه وسلم وسرد لنا حديثا وليس هذا من عادته، وكان متورعا عن ذلك يخاف أن يقول شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك استدرك وقام وقال أو قريبا من ذلك أو نحو من ذلك أو نحو ذلك أو حول ذلك، ثم ذهب وانصرف وتركه خوفا من أنه يقول شيئا ويلتزم به، وأنه بلغ حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه لم يبلغه كما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أكثر ما نسرد الأحاديث الضعيفة ونرسلها بهواتفنا ونحو ذلك ونتناقلها وإلى غير ذلك، فضلا عن نقل القصص الخرافية أو التي هي بعيدة عن الصواب بعدا شديدا. لا أطيل في ذلك، ولكن أقول الإخلاص من أهم الأعمال، ولا شك أن هذا مطلب عظيم ينبغي للإنسان أن يراقب نفسه مراقبة شديدة في هذا الأمر، لا بد أن يراقب نفسه. أقول أيها الإخوة، موصيا نفسي أولا لأنني بحاجة لذلك، وموصيكم أيها الإخوة، الإخلاص ينبغي لنا اليوم أن نجاهد أنفسنا مجاهدة، أقول نجاهد أنفسنا مجاهدة، وهكذا سائر الأعمال القلبية، من منا استشعر الخوف من الله جل وعلا؟ من منا عظم شعائر الله عز وجل؟ من منا إذا جاء إلى منهي من المنهيات التي ابتلي فيها واستشعر أنه تعدى حدود الله، وأنه ليس بالأمر الهين، وأنه لم يعظم شعائر الله تعالى، أنه لم يراقب الله عز وجل؟ الخوف والرجاء والإخلاص والإنابة والخشوع والخضوع، كل هذه أعمال قلبية ينبغي للإنسان أن يتمثلها، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها أشد الحرص. قل في ذلك أيضا في أمراض القلوب الأخرى، أين نحن من مراقبة أنفسنا في سوء الظن والغل والحسد ونحو ذلك من الأمراض؟ أقول أيها الإخوة، نحن من أبعد الناس، أتكلم عن نفسي، أسأل الله عز وجل لا نكون كذلك جميعا، من أبعد الناس مراقبة في مثل هذه الأمور، وكم نحتاجها. ولذلك حينما فقدنا لب العبادات فقدنا روحها وفقدنا حضورها، حينما يصلي الإنسان صلاة لا يحضر ولا يعرف شيئا من صلاته، لا يفقه شيئا من صلاته. نحن اقتربنا من ربنا جل وعلا في صلاة المغرب 6 مرات، في كل ركعة سجدتان، هل استشعرت هذا القرب؟ لماذا لا نستشعر هذا القرب؟ لأن قلوبنا أيها الإخوة بعيدة أشد البعد عن الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يراقب الله جل وعلا سرا وعلما. الأمر الثاني من خصائص الداعية أن يكون دعوته على بصيرة وعلم فيما يدعو إليه، وتقدم معنا كلام العلم. الأمر الثالث الصبر، وسوف يأتي إن شاء الله هذه في المسألة الرابعة. فينبغي للعالم أو الداعية أن يصبر على ذلك، وينبغي له أن يعرف أن مثل هذه الأمور لا بد أن يواجه فيها أهواء الناس وشهواتهم، إذن لا بد أن يواجه أذى كثيرا. سوف يأتي الحديث عن الصبر. الأمر الرابع من صفات الداعية أيضا أن يكون على بصيرة بحال المدعو، نكون على بصيرة بحال المدعو. وهذا ربما نجده مشاهدا في واقعنا اليوم من الناس، من ربما يأتي إلى أناس ويقول لهم مثلا، ربما يعني يأمرهم بشيء لا يناسبهم، يعني هم مقصرون في شيء أعظم منه ولم يعرف حالهم. مثلا على سبيل المثال يدعوهم إلى قيام الليل بينما هم مقصرون في الصلوات المفروضات، فنقول من الأولى أن تكون دعوتك إليهم عن الصلوات المفروضات، وأن العبد ينادى بهن يوم القيامة، وأنه أول من يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، كما جاء في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة. فلا بد للداعي أن يكون بصيرا بحال المدعو. ويؤخذ هذا من حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث ابن عباس، عفوا، حينما بعث معاذا، في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى أهل اليمن، فقال له أول كلمة، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني انتبه، فهؤلاء عندهم شريعة وعندهم ديانة وعندهم، لكن عندهم تحريف، فلا تظن أنك تأتي إلى أناس يعني جهال. يعني أسأل مثال أوضح من ذلك، لما أقول لك مثلا انتبه، أنت حينما تريد أن تناقش هذا مثلا الصوفي تراه من علية القوم في الصوفية، عنده علم، إذا أنت سوف تكون استعدادك له أشد لأنك بحاله أبصر، لكن حينما تذهب لعوام الصوفية ربما تقول ما عندي من العلم يكفي في ذلك. ف يعني ولذلك يوجد مثلا بعض المناظرات التي في بعض القنوات، يوجد يؤتى، ومع شديد الأسف قد تكون هذا بقصد أو من غير قصد، يؤتى بشخص من أهل السنة والجماعة ضعيف الحجة ضعيف العلم، ثم يقابل بشخص من أهل الأهواء هو ضعيف في دينه لكنه عنده حجج وشبهات ربما يدخلها على الشخص الآخر. نقول لهذا الشخص انتبه يا أخي، أنت حينما تريد أن تذهب لهؤلاء وتناقشهم اعرف أن هؤلاء ماذا؟ أن هؤلاء عنده شبهات وعنده أشياء لا بد أن تكون مستعدا إليه. أما أن تذهب إلى عوام الناس فإنك حينئذ ربما يكفيك ما عندك، ربما تقنعه بما عندك من الحجج. وذلك ينبغي لي مثلا الشخص حينما يريد أن يلقي كلمة على أناس آخرين، يقول لهم مثلا حينما يدعى إلى كلمة مثلا، يقال لهم مثلا، يسأل أهل نفس المكان، يقول لهم ما هي أفضل الأشياء التي تريد أن أتحدث عنها، ما هي الملاحظات الموجودة عندهم، ما هي، حتى ينطلق من أشياء موجودة عندهم، فتكون دعوته من لسانه إلى قلوبهم. فإن أفضل من أن يقول لهم كلاما ربما يمر عندي آذانهم لأنه لا يعنيهم كثيرا، لأنه لم يبصر حالهم كثيرا. الخصيصة الخامسة من خصائص الداعية أن يبدأ الداعي بالأهم في الأهم، أن يبدأ الداعي بالأهم في الأهم. ويدل على ذلك حديث ابن عباس المتقدم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم في الأهم، بالدعوة التوحيد، ثم إن أجابوك أعطهم الأمر الآخر الأهم الثاني، ثم إن أجابوك أعطهم صلاة أهم من الزكاة، التوحيد أهم، بل هو فاتحة الإسلام. طيب، وأيضا ويؤخذ من هذا الحديث أيضا خصيصة سادسة في الداعية أن يجتنب ما يسوءهم، أن يجتنب ما يسوءهم، لأن هناك أشياء تسوء المدعوين، ربما يتكلم بأشياء، ربما يتكلم بأشياء تسوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لمعاذ؟ وإياك وكرائم أموالهم، يعني أنفس أموالهم، يعني صدقة ما يؤخذ من أنفس الأموال، صدقة في الزكاة ما يؤخذ من أنفس الأموال، لأن لا يجد المتصدق في نفسه شيئا، ولا يؤخذ من أبخس الأموال، لا بد أن يتصدق بالطيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أن لا تخرج بصدقة لا هرمة ولا عوراء، لأنه لا يخرج لا الرذيل ولا النفيس جدا. أما النفيس جدا فلا يخرج من أجل أن لا يجد المتصدق لنفسه شيئا فتدخل عليه هذه العبادة، وهذا من كرم الإسلام ورفقه بأهله. وأيضا لا يؤخذ من أقل الأمور، لأن هذه الصدقة عبادة عظيمة، لا بد أن يتصدق الإنسان بالطيب. لكن لو قال المريد بالصدقة أنا أريد أن أتصدق من أنفس أموال، لا شك أن هذا أفضل، لا شك أن هذا أفضل وأعظم أجرا. الخصيصة السابعة من خصائص الداعية أن تكون الدعوة بالرفق والحكمة واللين والموعظة الحسنة، وهذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون عليهما السلام حينما بعثهما إلى فرعون فقال قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وهكذا ينبغي لمن يدعو الناس أن يعاطفهم في ذلك وأن يدعوهم بالتي هي أحسن. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. من عادتنا، سنقف في الأذان الآن، لكن من عادتنا إن شاء الله من الدرس القادم أنه إذا أذن نقف عن الدرس، نقف عن الدرس، لكن إلا في هذا اليوم لأننا بدأنا متأخرون، ولذلك يكون أو بدأنا متأخرين لأننا بدأنا متأخرين لذلك يكون بعد الأذان نكمل إن شاء الله شيئا يسيرا نجل نقف عند نهاية هذا الفصل. وأما في الغد بإذن الله سنقف على الأذان بإذن الله تعالى. إذن نقول المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه، وهذه أكمل المراتب. إذن نقول: لا شك أن من كان عالما فهو أفضل من الجاهل، ومن كان عالما عاملا أفضل من الذي قبله، ومن كان عالما عاملا داعيا فإنه أفضل من الذي قبله، ومن كان عالما عاملا داعيا صابرا على الأذى فإنه في أتم المراتب وأكملها، وهكذا كان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبعد العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم تأتي مرتبة عظيمة وهي الصبر على الأذى، وهذه يحتاجها الداعية، يحتاجها كثيرا. ونجد اليوم من الدعاة أو من أهل العلم أو من الحريصين على دعوة الناس من ربما يتذمر ويقول أنا لن أدعوهم، أو هؤلاء ما مثلا ما يسمعون، أو أنهم ما يستجيبون، أو أنهم يهمزون، أو أنهم يلمزون، أو نحو ذلك. فنقول أكمل طريقك فإنك على طريق الصحابة رضي الله عنهم وقبل ذلك الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم أوذوا في ذلك وصبروا وهمزوا ولمزوا واتهموا بأشياء كثيرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس ويقال عنه مجنون، ويقال عنه ساحر، ويقال عنه كاهن، ويقال عنه غير ذلك من الأقوال. تأمل وتصور لو شاع عند الناس خبر بسيط جدا، ليس أنك مجنون أو أنك كاهن أو أنك ساحر أو أنك، وإنما أمر بسيط جدا، لو قيل لك مثلا والله أنت ما عندك أسلوب، شاع عند الناس أن ما عندك أسلوب، ماذا يفعل بعض الناس؟ يترك الدعوة جملة وتفصيل يقول أنا ما أصلح وأنا أترك. لا يا أخي، إن قيل ذلك فراجع نفسك، صحح، إن كان كلامه حقا فصح ذلك واستمر، وإن كان غير حق فدعك من كلامه واستمر على ذلك. والناس جميعا لا ينتبهون، يعني أقول الناس جميعا لا يؤخذ قوله، وينبغي للداعية أن لا ينتبه لكل ما يقال. فقد تكلم الناس على الأنبياء، تكلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تكلموا على الله جل في علاه فقالوا تعالى ثلاثة. ولذلك الله عز وجل يأمر نبيه بالصبر وتسلية له، ويذكره أيضا بأن الأنبياء من قبله قد صبروا، فقال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال الله عز وجل أيضا موصيا نبيه في ذلك قال فاصبر كما صبر أولو العزم، وبين له أن الأنبياء من قبله قد صبروا. وأيضا هي وصية لقمان لابنه واصبر على ما أصابك. وأيضا نقل ابن قدامة في كتابه مدارج السالكين، غير كتاب ابن القيم، ابن القيم له كتاب وابن قدامة له كتاب اسمه مدارج السالكين، نقل عن الإمام أحمد أنه قال الصبر في القرآن في نحو 90 موضع، الصبر في القرآن في نحو 90 موضع. لو قال قائل على ماذا يصبر الداعية؟ أنت أوصيتنا بالصبر فعلى ماذا يصبر الداعية؟ نقول يصبر على عدة أمور، يصبر على عدة أمور. أول هذه الأمور أن يصبر على إعراض الخلق عن دعوته، يصبر على إعراض الخلق عن دعوته، وهذا يعني نحتاجه كثيرا. من الناس من يقول والله ما في قبول، أو والله ما مثلا أترك الكلمات في المساجد ما في أحد الآن يتعظ الكلمات، هذا يوجد مع شديد الأسف، هذا تخذيل من الشيطان. أو أنا والله ما أذهب إلى الهجرة الفلانية ما في أحد، أو ربما يقول أنا لا أنصح أخا لي لأنه ما يستجيب أو نحو ذلك. فلا بد أن تعرف أن هذا الأمر سوف يعرض عنه الناس. أنا أسألكم الآن، طلب العلم أليس من أجل الأعمال وأرفعها؟ ألم تعلن الإعلانات؟ هل كل الناس جاءوا؟ لا بد أن يكون هناك إعراض من الناس. لماذا؟ لماذا يكون؟ لأن مثل هذه الأمور تخالف أهواءهم وشهواتهم، لأنه سيدعوهم إلى ما يخالف أهواءهم، إلى ما يخالف أهواءهم وشهواتهم. فإذا دعاهم إلى مثل ذلك لا بد أن يواجه إعراضا. فلا تظن أنت أنه يعني والنبي يأتي وليس معه أحد، نبي وليس معه أحد. تصور أنت يعني أنت حينما تذهب إلى بلدة وعندك شيء من العلم تقول والله ما استفادوا من 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 علمي، أو مثلا عندي علم أريد أن أعطيه ما استفادوا، واستغرب ذلك. أقول نبي يدعو قومه ويمكث مدة من الزمن ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد. والنبي مع الرجل والرجلان. تأملوا أيها الإخوة، نحن لا بد إذا قرأنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننطلق من هذه المنطلقات، لأن الله عز وجل لم يكلفك بقبول الناس، وإنما كلفك بالدعوة، دعوة أولئك الناس. ولذلك الله عز وجل يقول عن نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام دعا قومه 1050 عام ويشكو لربه جل وعلا، فيقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. تأملوا، يعني ذكر أشياء عظيمة جدا، ليس فقط أنه يدعوهم، ليس فقط أنه يأتي إليهم وهم معرضون هكذا يعني عطرني عندك ويكفي، لا، وإنما أيضا يجعلون أصابعهم في آذان، يعني الهيئة أيضا هيئة إنسان ما نريدك. إذن الأنبياء حدث معهم مثل هذا الأمر، حدث معهم هذا الإعراض، ألا تريد أن يحدث معنا؟ لا بد أن يحدث، هذا أمر هين، ومن الأشياء التي لا بد أن تكون متوقعة، ولا يتفاجأ بالضد، لا يتفاجأ بالضد أنه حينئذ يقول الإنسان يتوقع أنه سوف يأتي مثلا هذه الكلمة أو يأتي للمسجد أناس كثيرون. حدثني أحد الأخوة عن الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله رحمة واسعة، زرته أخا لي في الرياض، وهذا الأخ أخوه زوجته حفيدة الشيخ، يذكر من مواقف الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة، حدثني صاحبي وحدثني أيضا أخوه، وقال صاحبي أولا قال عندي مسجد في حي سويدة في الرياض، والمسجد صندقة من الشينكو. طيب، يقول وبعد صلاة العصر التفت كالعادة وحدث على الجماعة، والتفت وبعد الحديث وإلى الشيخ ابن جبرين رحمه الله رحمة واسعة مع أولئك الناس، يقول فجئت إليه قلت يا شيخ أريدك أن تلقي كلمة في هذا المسجد. أنا أقول نحن على أبواب رمضان، نحن على أبواب رمضان. تأمل يعني الشيخ رحمه الله رحمة واسعة فرصة، ولا شك أن الجوامع تريده قبل المساجد الصغيرة، فكيف بمسجد من 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 صنادق، ويأتي هذا الإمام يقول أنا دعوته وقلت يا شيخ أريدك أن تلقي كلمة عندي في رمضان. أنا يقول أخرج الدفتر وأعطاه، أعطاني إياه وقال لي انظر أي موعد واكتبه وإن شاء الله سأتيك. فأنا توقعت ما يوجد شيء، يعني ما يوجد موعد، وبحثت فوجدت في ثالث رمضان موعد، قلت الشيخ هذا هنا موعد، قال اكتب، وجاءني في رمضان في صندقتي وألقى كلمة. يقول فيما بعد عتبت نفسي وقلت يعني المفروض أني ما أدعو الشيخ، يعني أستغل الفرصة هذه وأدعو إلى مكان. الذي يهمنا أيها الإخوة أن نعرف أن الشيخ رحمه الله ماذا لم يكن في داره كثرة الموجودين أو قلة الموجودين، يعرضون أو يقبلون، يأتي ويلقي. ويحدثني أيضا أخوه يقول مرة من المرات كان معه منسق المحاضرة، ذهبوا إلى هجرة من أجل أن يلقوا كلمة على طريقهم. يقول في هذه الهجرة رجل جاء من هجرة أبعد منها، والطريق إليها ليس معبدا، يقول فجاء هذا الشخص من هجرة بعيدة وقال للشيخ أريدك تزورنا وتلقي عندنا كلمة. فقال له الشيخ إن شاء الله كلمني بعد مدة، أنا نسيت هذه المدة، أظنها شهر أو نحو ذلك. فأخذ منه موعدا محددا في يوم محدد. يقول فذهبت، يقول وجاء منسق، ما عرف أن الشيخ قد اتفقت أنا وإياه على موعد. جاء المنسق وقال لي أين الهجرة؟ فقلت له هجرتنا تبعد كذا كيلو، أنا وهمت ما حفظت يعني كم تبعد، لكنها بعيدة وهي ليست معبدة، الطريق إليها ليس معبدا. يقول فقال الشيخ واتفق مع الشيخ، قال المنسق كم تبعد بعيدة وهل الطريق معبد؟ قلت لا ليس معبدا، والهجرة قليل أهلها وكذلك أخذت موعد من الشيخ وانتهى. قال لا يا أخي كيف تتعب الشيخ وأنا ما نريدك، نعتذر وكلمة إن شاء الله يجيك أحد الشباب ويلقي كلمة، لكن ما نريد. ورجع للشيخ وقال للشيخ الموسق، قال للشيخ انتهينا من الموعد. وقال لي ماذا أو نحو هذا الكلام الذي سوف أقوله لكن محتواه واحد. قال لماذا؟ قال له أنه يعني قلنا له أن المكان بعيد للغاية، فقال له إذا اتفقت مع شخص آخر فليس لك أي طريق إليه، هذا شيء راجع إليه. فرفض الشيخ وأصر أن يذهب إليه مرة أخرى، وبالفعل ذهب إليه وألقى كلمته رحمه الله رحمة واسعة. شاهد من هذا أن الداعية لابد أن لا ينظر لمثل هذه الأمور، ولا ينظر إلى أعرضوا أو أقبلوا أو نحو ذلك ويكون ذلك صادا لدعوته. استدل المؤلف رحمه الله بسورة العصر، فقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، وأقسم الله عز وجل بالزمان لشرفه، وأكد هذه الخسارة بعدة مؤكدات. المؤكد الأول القسم، والمؤكد الثاني إن الإنسان، والمؤكد الثالث اللام في لفي خسر. فأكد الخسارة بثلاثة أمور، إلا أنه استثنى أناسا اتصفوا بأربعة صفات. فقال الله عز وجل إلا الذين آمنوا، وهذا يكون عليه ماذا؟ المسألة الأولى وهي العلم، وعملوا الصالحات وهذه المسألة الثانية العمل، وتواصوا بالحق وهذه ماذا؟ الدعوة، وتواصوا بالصبر وهذا الصبر على الأذى في مجال هذه الدعوة. ثم بعد ذلك ذكر قول الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن أدريس بن عباس هاشمي قرشي، ولد في غزة وسنة 150، وتوفي في مصر سنة 204. ومراده من قوله ذلك أنه لو فكر فيها الناس لكفتهم باجتمالها على الخير في العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وهي الأسباب التي من اتصف بها فقد نال السعادة في الدنيا والآخرة. ثم قول ثم ورد المصنف رحمه الله قول البخاري وهو باب العلم، قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والبخاري علم في أهل الحديث هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري من بخارى، ولد سنة 194 وتوفي سنة 256، نشأ يتيما في حجر والدته، وهو صاحب الصحيح الذي يعد أفضل وأصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. فلا ينبغي للإنسان أن يبدأ لا شك بالعلم قبل العمل، لأن العلم سلاح للعمل وسلاح للدعوة إلى هذا العمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين. وبهذا ننتهي من المقطع الأول والفصل الأول في هذه الثلاثة أصول، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم ما تبقى بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.